بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم، قال المصنف: المفهوم والمصداق. الآن وصل حديثنا إلى بيان المعنى المراد من المفهوم والمعنى المراد من المصداق، وإحنا سابقا بينا معنى المفهوم والمصداق، لكن الآن المصنف راد يذكر بيان المفهوم والمصداق حتى يجعله مقدمة لبحث دلالة المفهوم على المصداق. المفهوم هو نفس المعنى بما هو معنى، يعني الصورة الذهنية اللي والمعنى اللي يحكي عن الشيء اللي ننتزعه وناخذه من حقائق الأشياء، سواء كانت هاي الحقائق موجودة في الخارج كأفراد أو موجودة في الذهن. نعم، والإنسان بما أنه الله منحه قدرة على إدراك وتصور معاني الأشياء بالقوة العاقلة المفكرة المدبرة عنده، يستطيع يدرك حضور صور الأشياء عند الذهن. مثال ذلك، إذا وقع بصر الإنسان على الكتاب، لأنه الإنسان عن يا طريق يحصل الصور والمعاني عن طريق العلم الحصولي بالعلم الحسي، فمرة يقع بصره بالبصر على كتاب فيصوره ويحضر صورته في ذهنه ويعرف معناه، هذا عن طريق البصر، ومرة يسمع لفظة الماء يحصلها عن طريق السمع، فتحضر عند صورة ومعنى الماء اللي هو ذاك السائل المائع اللي شرب الكائن الحي، هذا حضور للمعاني. هذا الشيء المدرك ننتزع من عنده مفهوم ومعنى نستحضره في الذهن. إذا انتزعت وأخذت من حقيقة هذا الشيء مفهوم ومعنى وأحضرته كمفهوم في ذهنك نسميه المفهوم. إذن المفهوم هو الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء ويسمى مفهوما. غالبا هذا المفهوم لحقائق الأشياء إلى أفراد ومصادق موجودة بالخارج غالبا، وأحيانا هذا المفهوم والمعنى ما إلى أفراد موجود بالخارج، إنما أفراده يمكن فرضها بالذهن، مثل شريك الباري، اجتماع النقيضين، جبل الياقوت، بحر الزئبق وغيرها كما مر علينا. 2، المصداق. المصداق هو حقيقة الشيء اللي ننتزع منه الصورة الذهنية، يعني حقيقة الماء، حقيقة الكتاب، هذا سميه المصداق. نستطيع نعبر عنه بحقيقة الشيء والفرد المصداق الموجود في الخارج أو الموجود فرضه في الذهن، هذا نسميه بالمصداق، أو عبر عنه كما يقول المصنف ما ينطبق عليه المفهوم، يعني المعنى إذا أردت تطبقه تطبق عليه من على فرده على حقيقته. معنى الكتاب عليه من تطبقها على حقيقة الكتاب، معنى الماء السائل المائع اللي شرب الكائن تطبق على حقيقة الماء. ونعم، فلهذا نعبر عنه بالمصداق. أما تعبر عنه ما ينطبق عليه المفهوم والمعنى، أو تعبر عنه حقيقة الشيء اللي ننتزع من عدها المفهوم أو الصورة الذهنية. نعم، وسواء كان هذا المصداق موجود بالخارج أو يمكن فرض وجوده وين؟ في الذهن، لأن إحنا ما نشترط في المصادق والأفراد إلا تكون بالخارج، حتى لو كانت وجودها فقط ذهني أو فرضي هم يصلح لذلك. نعم، والمصنف ذكرنا 3 أمثلة راح من خلالها يعرض بيان المفهوم. الصورة الذهنية لمسمى محمد، يعني صورة الاسم الذي هو فيه لفظ مسمى محمد، هذا طبعا مفهوم جزئي، لأن إحنا لحاظنا لمحمد لهذه الذات المتشخصة اللي تسمى باسم محمد، هاي مفهوم جزئي لا يصلح أن ينطبق على كثيرين. نعم، الشخص الخارجي الحقيقي الموجود بالخارج اللي هو حقيقة محمد ذات محمد، هذا نسميه فرد ومصداق لمفهوم محمد. المفهوم هو الصورة الذهنية لمسمى محمد، والفرد الخارجي اللي هو ذات وحقيقة محمد هذا نسميه الفرد والمصداق. وإحنا قلنا أيضا سابقا إن العلاقة بين المفهوم والمصداق علاقة انطباق، ينطبق المفهوم والمعنى على الفرد والمصداق سواء كان موجود بالخارج أو كان موجود في الذهن ولو بالفرض. 2، ذكرنا مثال آخر، الصورة الذهنية لمعنى الحيوان، هذا مفهوم كلي، لأن الحيوان لا يمتنع فعل الصدقة على كثيرين، الأسد، النمر مثلا، القرد، فهذا مفهوم كلي. أفراد الموجودة بالخارج مثل منو؟ زيد، لأن زيد يعتبر من ضمن الحيوان، غاية الأمر هو حيوان ناطق. هذا الإنسان مثلا، الإنسان نفسه، الإنسان يعتبر فرد مين؟ من أفراد الحيوان. أو الأسد يعتبر فرد من أفراد الحيوان. هذه زيد والإنسان والأسد هي أفراد ومصاديق وحقائق علم لمفهوم الحيوان، لأن مفهوم الحيوان صورة ذهنية انتزعناها من حقيقة هذه الأشياء، وأفراد موجودة في الخارج، فلهذا راح يدخل تحت مثل كليات الإنسان، الفرس، الطير، ومصاديق الأخرى. ثلاثة، طعن المصنف مثال ثالث، الصورة الذهنية لمعنى العدم، يقصد بالصورة الذهنية يعني المفهوم، مفهوم العدم، هذا مفهوم كلي، لأن أنت مرة تقول شريك الباري عدم يعني ما موجود، مرة تقول طائر العنقاء عدم ما موجود، وهكذا بحر من الزئبق عدم ما موجود، معدوم يعني ما موجود، هاي مفهوم كلي ينطبق على أفراد ومصادق متعددة. ما ينطبق عليه هو منه العدم الحقيقي لذلك المصداق، عدم وجود شريك الباري هو مصداقه. وبالأخير المصنف أراد أن يلفت نظرنا، قال لفت نظر، يريد من خلال المصنف هذا لفت النظر اللي يريد يبين إحنا ليش نوعنا بالأمثلة، ليش جئنا بمسمى محمد، المعنى حيوان، معنى العدم، الصورة الذهنية لمعنى العدم. المصنف يقول أريد ألفت نظركم أنه أنا نوعت بالأمثلة لأن أريد أشير إلى حقائق. الحقيقة الأولى أنه أريد أشير أن المفهوم كما يمكن أن يكون جزئي يمكن أن يكون ماذا؟ كلي. فإذا نظرنا لمسمى محمد بكون ذات متشخصة اسمها محمد، هذا شو راح يصير؟ مفهوم جزئي، مفهوم جزئي. الصورة الذهنية لمسمى محمد تنطبق على هذا الفرد والمصداق الخارجي اللي هو محمد. ومرة نلاحظ المفهوم يمكن نفسه مفهوم محمد يمكن شي يكون كلي، بس ما نلاحظ انطباق على هاي الذات المتشخصة، نلاحظه كمفهوم وصورة ومعنى صالح ينطبق على كثيرين مثل محمد بن عبد الله، محمد بن علي، محمد بن الحسن. إيش راح يصبح مفهوم محمد؟ كلي. فأولا قال أنا جبت مسمى محمد كمثال حتى أريد أشير مرة المفهوم يكون جزئي إذا كان مسمى للذات المتشخصة، ومرة يمكن يكون كلي، نفس محمد يمكن يكون كلي، ونفس لفظ الإنسان هم يكون كلي لأن يصلح ينطبق على كثيرين. هاي أولا. اثنين، الصورة الذهنية اللي جبناها بالمثال الثاني لمعنى الحيوان، المصنف قاصد من خلالها يريد يشير إلى أن المفاهيم مو فقط جزئي حقيقي ومفهوم كلي، بل عندنا جزئي آخر يسميه المناطق الجزئي الإضافي، المفهوم والصورة النوع والصورة الذهنية للجزئي الإضافي اللي هو منه الحيوان، إذا أضفت لمن هو أوسع منه اللي هو منه الجسم النامي، الجسم النامي إذا أضفت لما هو أوسع منه اللي هو الجسم المطلق، وهكذا الحجر إذا أضفت للجسم، الشجر إذا أضفت للنبات، وأمثلة كثيرة. هذا يسموه جزئي ماذا؟ إضافي. فإذا الصورة الذهنية لمعنى الحيوان كمصداق يكون جزء، مرة يكون يريد يشير أن المفاهيم تكون لصورة ذهنية لجزء حقيقي مثل زيد، زيد جزء حقيقي، ومرة ماذا؟ جزء إضافي مثل زيد المضاف للإنسان، مثل الإنسان المضاف علما للحيوان، مثل الحيوان المضاف للجسم النامي، وهكذا. فكما عندنا صورة ذهنية كمفهوم للجزء الحقيقي، عندنا صورة ذهنية كمفهوم للجزء الإضافي. نعم. ثلاثة، إحنا جبنا الصورة الذهنية لمعنى العدم، ليش اختارينا معنى العدم؟ المصنف يريد يقول إحنا نريد نشير إلى أن الأفراد والمصاديق ما نشترط وجودها في الخارج في عالم الحس، أو أنها لها حقائق عينية خارجية، بل يكفي وجودها في الذهن، بل يكفي وجودها حتى ولو بالفرض يكفي ذلك، المهم هو كمفهوم كمعنى صالح للانطباق على ذاك الفرد، سواء كان ذلك الفرد إلى عين خارجية ذاتية موجودة في عالم الحس، أو كان موجود في عالم الذهن، أو كان موجود في عالم الفرض، كل لا مانع منه. وإحنا عندنا مفاهيم كثيرة موجودة بالخارج من حيث أفرادها ومصاديقها، كثيرة: الشمس، القمر، الأرض، السماء، الماء، النار، كلها لها حقائق خارجية موجودة، صورها الذهنية تنطبق على أفراد ومصادق خارجية. وعندنا أيضا مفاهيم ومعاني ما موجودة في الخارج، هاي الأمثلة اللي ذكرناها ويذكروها المناطق، مثل شريك الباري، اجتماع النقيضين، بحر من الزئبق، طائر العنقاء، وغيرها كثيرة، مثلا واد من الذهب. هاي كلها مفاهيم ومصادق لصور ذهنية بس أفرادها ما موجودة بالخارج. إحنا يصلح أنه نقول أفرادها حتى لو موجودة في الذهن، شريك الباري نقدر نفرض فرضه موجود في الذهن، الذهن يمكن يتصوره، أو أنه حتى ما موجود في الذهن بس إحنا نفرضه مثلا مثل اجتماع النقيضين، إحنا نفرضه. المصنف يقول لا مانع من ذلك. فلهذا إحنا جبنا العدم، لأن العدم في الحقيقة هو العدم، هو من اسم عدم، يعني عدم وجود، يعني ما إلى وجود بالخارج، هو أمر عدمي تركي مو أمر وجودي. لهذا هو أصلا ما موجود شيء بالخارج اسمه عدم، لأن هو بالأصل هو ترك سلب. لكن هذا مو معناه أنه ما إلى مفهوم أو معنى أو صورة ذهنية. فإذا المصداق هو كل ما يصلح ينطبق عليه المفهوم والصورة الذهنية، وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان، يكفي أنه يكون إلى مصداق من المصادق الذهنية أو الفرضية. نعم، مثل شريك الباري، اجتماع النقيضين. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: المفهوم والمصداق. طبعا إحنا قلنا هذا البحث ينفعنا أولا، وين ينفعنا؟ في مبحث الكلي والجزئي، لأن إحنا قبل نقسم المفهوم إلى كل وجزء يكون نعرف شنو معنى المفهوم، فلهذا احنا قدمناه هناك، عرفنا المفهوم يلا قدرنا نقسم المفهوم إلى جزء حقيقي. هاي أولا. اثنين، هذا البحث المصنف قدمه هنا حتى يكون مقدمة علما لمبحث دلالة المفهوم على مصداقه اللي يسموه مبحث العنوان والمعنوان، فلهذا قدمه. نعم، قال: المفهوم نفس المعنى بما هو، يعني بما هو معنى، يعني بما هو صورة ذهنية، أي نفس الصورة الذهنية. الصورة الذهنية نقصد بها المعنى اللي يحكي عن الشيء، المنتزعة يعني المأخوذة من حقائق الأشياء، يعني من ذوات الأشياء، سواء كانت الذات متحققة وموجودة بالخارج أو وين موجودة في عالم الذهن، أو كان وجودها بالفرض هم يصلح لذلك. ثانيا، المصداق ما ينطبق عليه المفهوم. طبعا إذا أردنا نعرف المصداق بما ينطبق عليه المفهوم، يعني هذا يسموه تعريب بالعلاقة، لأن المفهوم ينطبق على ماذا؟ مصداق أو فرد الخارجي. نعم، أو تقدر تعرفه بأنه حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية اللي هو المفهوم. نعم، تلاحظون المفهوم والمصداق أحدهم يفسر الآخر، نعم، بسبب العلاقة والارتباط اللي موجود بيناتهم. حقيقة الشيء يعني ذات الشيء اللي تنتزع منه، يعني اللي تؤخذ منه الصورة الذهنية، مثل حقيقة الكتاب وحقيقة الماء. وأيضا لا فرق سواء كان هذا المصداق موجود في الخارج أو موجود وين؟ في الذهن. نعم، فالصورة الذهنية لمسمى محمد، يعني صورة الاسم الذي هو لفظ مسمى محمد، هو مفهوم جزئي، لأنه ما يصلح ينطبق على كثيرين، نقصد طبعا بمحمد الذات المتشخصة، والشخص الخارجي الحقيقي، يعني نقصد بهذا محمد بن علي، هذا الشخص المتشخص هو مصداقه، يعني هو ذاته فرده. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان، يعني صورة الاسم اللي يسمى بالحيوان، مفهوم كلي، لأن يصلح ينطبق على كثيرين مثل الأسد والقرد والجمل، وأفراد الموجودة يعني بالخارج، مثلا مثل منو؟ زيد، مثل زيد، أو مثل إنسان، أو مثل أسد. نعم، طبعا بالخارج إحنا ما عندنا شيء اسمه إنسان، لأن الإنسان مفهوم موجود وين؟ في الذهن. نعم، لكن إذا أنت مثلا قيدت وقلت هذا إنسان، هذا إنسان، شو راح يصبح؟ فرد ومصداق بالخارج، لأنه هذا تعين بالخارج. بس إذا قلت إنسان ما عندنا شيء بالخارج اسمه إنسان، لأن الإنسان اسمه مفهوم الموجود بالخارج، أفراد ومصاديق الإنسان. نعم. وإذا شخص يقول كيف تقولون ذلك وأنتم وإحنا نشير لزيد، نقول ذلك الإنسان قادم، نقول له هذا استعمال، هذا الاستعمال، والاستعمال ماكو مانع منه، ما يدل على الحقيقة. نعم نعم. وأفراد الموجودة كزيد وهذا الإنسان وما وكذلك الأسد وغيره، وما يدخل تحت من الكليات كالإنسان والفرس والطير، هاي كلها مصاديق للحيوان حتى وإن كانت هي كليات، لأن الإنسان ينطبق على زيد وخالد ومحمد، الفرس ينطبق على الأبيض والأسود والهجين والأصيل وغيرها. والصورة الذهنية هاي ثالثا لمعنى العدم، العدم اللي هو عدم الوجود، مفهوم كلي، يعني احنا نقدر نقول شريك الباري عدم، اجتماع النقيضين عدم، مثلا جبل الياقوت عدم، يعني ما موجود بالخارج، هذا كله عدم معدوم، هذا مفهوم كلي يصلح ينطبق على كثيرين، وما ينطبق عليه هو العدم الحقيقي اللي هو مصداقه. لفت نظر، المصنف يريد من خلال لفت النظر يشير إلى أنه إحنا ليش نوعنا بالأمثلة قاصدين لهذا الشيء، لأن نريد نشير إلى حقائق انظر إلها والتفت إلها. أولا المثال الأول، من المثال الأول الصورة الذهنية لمسمى محمد، نريد من خلال نشير إلى أن المفهوم قد يكون جزئيا اللي هو مسمى محمد الذات المتشخصة، كما يكون كليا، نفس محمد نقدر نقول عنه كلي إذا لاحظناه كمفهوم ينطبق على كثيرين، كما قلنا محمد بن عبد الله، محمد بن الحسن، محمد بن علي، هذا يصير مفهوم كلي. أو تلاحظ مفهوم الإنسان اللي يصلح أن ينطبق ماذا على كثيرين مثل زيد وخالد وبكر. ويعرف من المثال الثاني، من هو المثال الثاني؟ صورة ذهنية لمعنى الحيوان، يكون جزئيا حقيقيا وإضافيا، يعني المفاهيم ما مختصة فقط بماذا الجزء الحقيقي مثل زيد، الصورة الذهنية المسمى زيد، لا، عندنا المفهوم يشمل حتى الجزء الإضافي، مفهوم الإنسان إذا أضفنا إلى من؟ إلى الحيوان، وهكذا الحيوان إذا أضفنا إلى الجسم النامي. نعم. إذن المصداق اللي هو الفرد الموجود في الخارج قد يكون جزء حقيقي مثل محمد وزيد وهذا الإنسان، وقد يكون جزء إضافي زيد المضاف للإنسان. ويعرف من الثالث، الثالث يا مثال الصورة الذهنية لمعنى العدم، أن المصداق يعني الفرد، الفرد لا يجب أن يكون الفرد طبعا اللي قلنا ماذا ينطبق عليه المفهوم، لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة يعني بعالم الحس والحقائق العينية، يعني الذوات الخارجية، الحقيقة العينية يعني اللي إلها عين وذات موجودة بالخارج، من يشترط ذلك؟ بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، يعني كل ما يصلح ينطبق عليه وإن كان أمرا عدميا، مثل الشريك الباري، اجتماع النقيضين، هاي مفاهيم معاني وإن كان هي بالخارج ما إلها أفراد، بس إحنا نقدر نقول إنه أفرادها نفرضها ولو بالذهن يمكن، لا تحق وإن كان هي لا تحقق لها في الأعيان، الأعيان يعني الذوات، الذوات اللي يعبرون عنها بالحقائق الخارجية. نعم، إنما هو مصداق من المصادق الذهنية. نعم. الهواء موجود بالخارج، غاية الأمر لا يقع تحت البصر، بس هو إلا حقيقة عينية موجودة بالخارج، الحقيقة العينية الموجودة بالخارج مو شرط اللي تقع تحت البصر، اللي يلتمس آثارها هذا يكفي في وجوده بالخارج، والهواء موجود يلمس أثره، يلمس أثره بدليل إنه جاي يحرك الأشياء، هذا شيء يدل على وجوده. مثال آخر الكهرباء، الكهرباء ما تقع تحت البصر، احنا ما نشوفها بعيوننا، بس هي لها وجود بالخارج من جهه، من جهه ترتب اثارها على اعتبار انها جاي شغل المصابيح، فلهذا احنا نقدر نقول هي موجوده بالخارج متحققه وان كانت لا ينالها البصر، يكفي ترتيب الاثار. نعم. الان ناتي الى نعم بالنهايه لا يخفى ان نشير ان المراد من الامر العدمي يعني الامر العدمي الذي له بطلان محض خالص، مثل الشريك الباري، اجتماع النقيضين، هذا المراد به منه بالأمر العدمي. نعم. العنوان والمعنون أو مبحث دلالة المفهوم على المصداق، احنا عرفنا ان العلاقه اللي موجوده بين المفهوم والمصداق هي علاقه انطباق المفهوم على مصداقه. المصنف من خلال ذلك يقول تارة انت تحكم على الشيء بحكم، طبعا كيف يصبح حكم الحكم على الشيء؟ من خلال موضوع محمول. مثلا تقول الانسان حيوان ناطق، الانسان موضوع وحيوان ناطق محمول، يعني حكمت على الانسان بانه حيوان ناطق، هذا معنى الحكم. حمل الشيء على الآخر هو يسمى بالحكم. مرة أنت تحكم على الشيء وحكمك يكون نظرك في الحكم مقصور على المفهوم، يعني شو تريد تقول؟ مفهوم الإنسان إلى حكم منه؟ حيوان الناطق، مفهوم الإنسان بغض النظر عن فرده ومصداق الخارجي اللي هو زيد، نظري بالحكم المن لخصوص المفهوم اقتصرت عليه، ما نظرت إلى مصداقه سواء كان زيد أو غير زيد أو الذات التي ثبتت لها النطق، ما ناظر للأفراد والمصادق، ناظر بس لمفهوم الإنسان. يعني صبيت حكمي وقصرت نظري على اليمين على المفهوم، أريد أقول مفهوم الإنسان حكمت عليه بأنه حيوان ناطق، حملت عليه هذا الحمل. إذا كان حكمك ونظرك مقصور على المفهوم، يعني على نقصد به الوجود الذهني الحاكي عن الواقع الخارجي وحده، فهذا المفهوم إذا كان هو مقصودك بالحكم فهذا الحمل نسميه بالحمل الأولي. مثل ما تقول إنسان حيوان ناطق، يعني الإنسان حينئذ بما هو مفهوم هو ماذا؟ هو حيوان ناطق. فالمفهوم راح يحكي عن نفسه أولا وبالذات، فلهذا سمينا أولي، يسمينا حمل أولي، لأن هو المفهوم جاي يحكي عن نفسه أنه ماذا؟ مفهوم الإنسان يحكي عن نفسه بأنه حيوان ناطق. فالمفهوم اللي يحكي عن نفسه والحمل هنا وصف للموضوع والملحوظ فيه نفس مفهوم الموضوع، هذا نسميه حمل أولي، يعني أول وبالذات. هاي أولا. اثنين، قد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، يعني تريد تثبت حكم لموضوع وتحمل عليه وتلاحظ المفهوم بس تجعله حاكي وكاشف عن مصداقه وفرده الخارجي. مثال ذلك ذكرنا المصنف عندما تقول الإنسان ضاحك، احنا ملاحظين مفهوم الإنسان بس جعلناه عنوان يحكي ويكشف عن أفراده اللي هو من هم أفراده؟ زيد وخالد ومحمد هم ضاحك، وطيناهم حكم الضحك وحملنا عليهم حمل الضحك، راح يصبح المفهوم الإنسان الصورة الذهنية ومفهوم الإنسان يحكي عن أفراده ومصاديقه، فيسموه عنوان. ليسموه عنوان؟ لأن العنوان هو ما كان حاكيا عن الأفراد، والمصداق اللي هو زيد وخالد وبكر اللي ثبتنا لهم حكم كونهما ضاحك، هذا يسمونه معنون. المصداق يسموه معنون، ليه سميناه معنون؟ لأن هو محكي عنه، مكشوف عنه أو مخبر عنه، فلهذا يسموه معنون. فأفراد الإنسان زيد وخالد محمد هي ضاحكة، لا إن مفهوم الإنسان هو ضاحك، مو مفهوم الإنسان يضحك، اللي يضحك منه زيد وخالد. إذن هذا شو نسميه حمل شائع. حمل شائع، ليش يسموه حمل شائع؟ أكو أقوال عند المناطق، قيل إنه سمي بحمل شائع لأنه ذائع ومنتشر وكثير الاستعمال، يعني إحنا أغلب الحمل اللي نستعمله غالبا هو من يا حمل من يا نوع. الحمل اللي بيكون المفاهيم تحكي عن أفرادها ومصادقها شائع كثير الاستعمال. نعم، هذا على أحد الأقوال إنه سمي بالشائع لأنه شائع الاستعمال. نعم، هذا مو يعني إنه ما عندنا حمل أولي، لا عندنا حمل أولي، مرات إحنا نحكم على المفهوم بما هو مفهوم، يعني نريد نقول الإنسان كمفهوم إلى حكم حيوان ناطق بما هو مفهوم بغض النظر عن أفراده ومصادقه، هذا حمل أولي. حمل أولي. ومرة نقول لا الإنسان ضاحك، بس مو نقصد مفهوم الإنسان يضحك، نقصد أفراد اللي يضحكون اللي هم زيد وخالد. يبقى عندنا سؤال، إذا أنتوا كان مقصودكم بالحكم هي الأفراد والمصاديق، نعد ليش جاي تلاحظون المفهوم؟ ليش تنظرون نظركم للمفهوم، والمفهوم هو يروح يحكي عن من؟ عن الأفراد والمصاديق. أجابوا المناطق عن هذا السؤال. الجواب: لأن الأفراد والمصاديق تارة تكون كثيرة يصعب عدها، زيد وخالد وأحمد. أنا بدل ما أقول زيد ضاحك، خالد ضاحك، محمد ضاحك، بكر ضاحك، هذا رح يطول المقام، والجزئيات عددها كثير، والأفراد والمصاديق متنوعة كثيرة. فلهذا راح أجيب عنوان يحكي عنها بحيث الحكم يشملها جميعها. راح أقول ماذا؟ الإنسان ضاحك. مفهوم الإنسان كمعنى راح يشمل الحكم على جميع أفراده ومصادقه. بعد ماكو حاجة تعدد لي زيد خالد وزيد ضاحك وخالد ضاحك ومحمد هذا راح يطول المقام بيك. هذا فائدة العنوان والمعنوان، إنه يحكي عن الأفراد بثبوت الحكم لها جميعاً، نعم، ويجعلها موضوعاً لثبوت الحكم، لأن غالباً الأفراد والمصاديق هي جزئيات، والجزئيات عددها كثير لا يعد ولا يحصى. طيب أنا أريد أثبت لها حكم، نقول لك تقدر تثبت لها حكم عن يا طريق العنوان والمعنوان، هذا أقل كلفة وسهل المؤونة. فلهذا أوجدنا العنوان والمعنون. إذا لاحظنا الفرق، المفهوم والصورة الذهنية اللي تحكي لثبوت الحكم عن أفراد ومصادقه، هذا شو نسميه؟ الحامل الشائع. الحامل الشائع. إذن هسه صار عندنا مصطلحين: الحمل الأولي والحمل الشائع. خلينا نعرف الحمل الأولي. نقدر نعرف الحمل الأولي هو المفهوم المقصود في الحكم. بما هو مفهوم؟ المفهوم المقصود بالحكم بما هو مفهوم، بغض النظر عن أفراده ومصادقه، بحيث يحكي عن نفس الشيء بما هو مفهوم. نعم، هذا كما ذكر المصنف: الإنسان حيوان ناطق. بغض النظر عن أفراده ومصادقه، احنا ما ملاحظين الأفراد والمصادق، لاحظين فقط منه المفهوم. مثاله: الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان إلى حكم الحيوان الناطق. اثنين، عرفنا الحمل الشائع. طبعا في باب دلالة المفهوم على المصداق نقدر نعرفه بأنه المفهوم الذي جعل حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، مثل قولنا الإنسان ضاحك. طبعا أفراد الإنسان زيد وخالد هي الضاحكة، مو مفهوم الإنسان هو يضحك. يعني المفهوم لاحظناه يحكي ويكشف عن من؟ عن الأفراد والمصادق. طبعا إحنا مرادنا من المصداق أيضا الأعم، سواء كان الفرد الخارجي أو الفرد الذهني أو الفرد الفرضي. مثال آخر ذكرنا المصنف: الإنسان في خسر. يعني نحكم على أفراد الإنسان اللي هم زيد وخالد محمد بحكم كونهم في خسر، مو إن مفهوم الإنسان هو في خسر. أفراد الإنسان اللي هم زيد وخالد هم اللي في خسر إذا ما عملوا بيمن بالعمل الصالح واهتدوا إلمن للطريق القويم. نعم، هذا ما يسمى بالحمل الشائع. الحمل الشائع بمصطلحين: عنوان ومعنون. العنوان نقصد به نفس المفهوم، مفهوم الإنسان، والمعنون نقصد به المصداق اللي هو من هو؟ زيد. ليش سموه عنوان؟ قلنا لأنه يحكي عن الأفراد ويكشف عنها. وليش سموه مصداق؟ لأن ليش سموه معنون؟ لأن هو مصداق محكي عنه. نعم، الآن نطبق هذا المقدار حتى نصل للأمثلة. قال: إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك. طبعا بينا طريقة الحكم، انك تألف قضية بها موضوع ومحمول وتحمل الحكم على موضوعه. قد يكون نظرك في الحكم مقصور على المفهوم، يعني طبعا مرادة من المفهوم هنا الوجود الذهني اللي يحكي عن الواقع الخارجي وحده. ليش قال وحده؟ يعني يقول ما ملاحظين أفراده ومصادقه، بأن يكون هو يعني المفهوم هو المقصود في الحكم. مفهوم الإنسان هو المقصود بحكم كون حيوان ناطق بما هو مفهوم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. فيقال حينئذ للإنسان: حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. نقصد به الحمل هنا يعني وصف الموضوع الملحوظ فيه مفهوم الموضوع، أي يعني المفهوم اللي يحكي عن نفسه، لهذا سموه بالحمل الأولي. المفهوم اللي يحكي عن نفسه، مفهوم الإنسان يحكي عن نفسه كونه حيوان ناطق. الحمل هنا وصف للموضوع، الملحوظ فيه مفهوم الموضوع. نعم، هاي أولا. اثنين، وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، يعني ما يقتصر نظرك على المفهوم، إنما تلاحظ ما هو موجود وراء المفهوم اللي هو منهم أفراد ومصاديق. نعم، فننظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه. طبعا المراد من المصداق كما بينا الأعام، سواء كان فرد خارجي بل يعم حتى الفرد الذهني والفرد الفرضي. ودليلا عليه، مقصود بالدليل يعني اللي يكشف عنه. نعم، وكما تقول الإنسان ضاحك، يعني أفراد الإنسان زيد خالد محمد هي الضاحكة، لا إن مفهوم الإنسان هو الضاحك، بل بالخارج إذا قلت المفهوم يضحك هو الناس تضحك عليك. نعم، إنما هي أفراد اللي تضحك. الإنسان في خسر فتحكم على أفراد الإنسان اللي هم زيد وخالد ومحمد، هم في خسر، مو مفهوم الإنسان في خسر. نعم، هو المعنى، بس تارة أنت حكمك مقصور على المفهوم والمعنى بما هو معنى، ومرة تجعل المعنى والمفهوم يحكي عن الأفراد، يعني حكمك مو للمفهوم، حكمك للأفراد. طيب ليش نظرت للمفهوم؟ تقول مجعلت عنوان يكشف ويحكي عن الأفراد، لأن الأفراد صعب ثبوت الحكم إلها. نعم، لهذا قال فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده، وهي المقصودة في الحكم، لأن الأفراد كما قلنا لا يمكن ذكرها جميعا غالبا وتجعلها موضوع، لأن إذا ردت تقول زيد وخالد وأحمد وبكر وعمر وضاحك راح تبقى منا إلى يوم غد وما تخلص، أفراد كثيرة جزئيات متعددة. وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل للحكم على الأفراد. هذا المصنف يريد يجاوب عن هذا التساؤل اللي ذكرناه، إذا أنتم كان مقصودكم الحكم على الأفراد والمصادق، بعد ليش تلاحظون المفهوم والمعنى؟ هي جابك المصنف يقول إحنا لاحظنا المفهوم حتى جعلناه موضوع بنظرة استقلالية، حتى وين يوصلنا؟ للأفراد، لأن الأفراد كثيرة. النظرة للمفهوم نظرة إليه لكي نحكم من خلال على المصادق، لأن إحنا ما يمكننا إحضار المصادق جميعها والحكم عليها بأنها ضاحكة، وإلا بإحضار ما هو محكي عنها اللي هو العنوان. العنوان يحكي عن الأفراد. لما تقول الإنسان ضاحك، فبعد أي مثال تجيبه؟ زيد ضاحك، خالد ضاحك، محمد خالد، كلها يعمهم، الحكم يعمها، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا، ويقال لهذا الإنسان الإنسان بالحمل الشائع، يعني اللاحظ بما هو حاكي عن المصادق، فيسمى ماذا؟ بالحمل الشائع. هسا لماذا سمي بالحمل الشائع؟ قيل لأنه شائع الاستعمال وكثير عند لسان العقلاء. طبعا لابد أن نلفت نظر، راح يأتينا إن شاء الله في مباحث أخرى من نوصل إلى باب الحمل، راح يجينا اصطلاح آخر للحمل الأولي وللحمل الشائع غير هذا، فمن الآن إحنا كن نضبط هذا المعنى، راح يأتينا إن شاء الله في باب الحمل إنه راح يجينا الحمل الأولي نقصد به الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المفهوم، والحمل الشائع اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق. هذا انتظره، بس نريد نشير إلى أنه عندنا حمل أولي بمعنيين وحمل شائع بمعنيين. هسه الآن خذنا المعنى الأول، ننتظر المعنى الثاني إن شاء الله من نصل المن إلى باب الحمل. الآن المصنف يقول نريد نذكر لكم الثمرة والفائدة من هذا البحث، يا بحث بحث العنوان والمعنوان، راح نعطيكم أمثلة تطبيقية. مثلا إذا النحوي أو النحاة ماذا قالوا؟ قالوا الفعل لا يخبر عنه، لأن معروف عندنا الإخبار إنما يكون للأسماء مو الأفعال، الأفعال لا يخبر بها، لأن الفعل حدث مقترن بزمان، اللي يخبر عنه هو الاسم. لكن قد يعترض عليك في بادئ الرأي، يعني في أول الأمر لأول وهلة قد يعترض عليك، كيف تقول الفعل لا يخبر عنه والآن أنت أخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه؟ هذا هم أخبار، هو الآن قد يعترض عليك في بادئ الأمر، أنت تقول الفعل لا يخبر عنه، أنت الآن بقولك الفعل لا يخبر عنه قد أخبرت عنه، لأن قولك الفعل مبتدأ لا يخبر عنه جملة اسمية في محل رفع خبر، مو صحيح؟ هو هذا أخبار، هو هذا أخبار عنه. نعم. فالمصنف يقول إذا قالوا لك إنه هذا إخبار، قولك إن الفعل لا يخبر عنه هو إخبار عنه، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ المصنف راح يجيب عنه، يقول هنا راح تأتينا يا فائدة الحمل الأولي والحمل الشائع، إنه الجواب إنه اللي وقع بالقضية في قولنا الفعل لا يخبر عنه، اللي وقع في القضية مخبر عنه وجعلنا موضوع في القضية مفهوم الفعل بما هو مفهوم مو بما هو أفراد ومصاديق. إحنا النحاة قصدهم مفعول مفهوم الفعل، يعني وإحنا نعرف مفهوم الفعل اسم، اسم لأن يدل على معنى الفعل، والمعنى اسم مفهوم الفعل الحمل الأولي. لاحظنا المفهوم بما هو مفهوم، احنا جاي نطي حكم لا يخبر عنه لمن؟ بالحمل الاولي للفعل بما هو مفهوم. نقصد به، نقصد به ماذا؟ مو نقصد به الفاء العين اللام، ها مو نقصد به الفعل ضرب، لا نقصد به اسم الفعل، اسم الفعل. لما تقول فعل هذا اسم، فلهذا مفهوم الفعل ليس فعلا لان معناه اسم، والمعنى الاسمي يمكن الاخبار عنه ونقول انه لا يخبر عنه، فنسلب الفعليه ونحكم على افراده بانه لا يخبر عنه. وهذا انت هذا احنا جعلنا المفهوم حاكي عن حكم لا يخبر عنه بما هو مفهوم بالحمل الاولي، لهذا احنا جعلنا عنوان وحاكي عن مصاديقه اللي هي ضرب وكتب وقرأ، وجعلنا آلة واسطة حتى يلاحظ الافراد، وإلا الحكم اللي هو لا يخبر عنه في الحقيقة أولا وبالذات راجع للمصاديق اللي هي ضرب ويضرب واضرب. فالفعل الذي له حكم إنه لا يخبر عنه حقيقة هو منه الفعل بالحمل الشائع، يعني مصداق الفعل اللي هو ضرب، ضرب لا يخبر عنه، أما الفعل، الفعل يمكن أن يخبر عنه بالاسم لأن معناه اسمي. هذا المثال الأول. نعم نطبقه. قال إذا قال النحاة ولأجل التفرقة بين النظرين، يقصد النظر في الحكم المقصور على المفهوم والنظر في الحكم المقصور على المفهوم بما هو حاكي عن المصداق اللي هو نسميه الحمل الأول والحمل الشائع. يعني بعبارة أخرى إذا سأل سألك شنو الثمرة المترتبة على بحث الحمل الأول والحمل الشائع، هذه الثمرة. إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه، لأن معروف عندنا الإخبار يكون عن الأسماء، فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي. ليش قال المصنف في بادئ الرأي؟ لأن أولا أحسنتم، أول وهلة قد يكون هذا اعتراض، بس بالتحقيق والتدقيق هذا مو اعتراض لأن ليس في محله، لهذا قال في بادئ الرأي. نعم. فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، لأن جملة الفعل لأن الفعل مبتدأ لا يخبر عنه، هاي جملة في محل رفع خبر. نعم فأنت الآن أخبرت عنه، من قلت الفعل لا يخبر عنه أخبرت عنه أنه لا يخبر عنه. نعم. فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ لأن الإخبار يعني ثبت حكم، أنت الآن ثبت لحكم لا يخبر عنه. الجواب إن الذي وقع في القضية مخبر عنه من قولنا الفعل لا يخبر عنه، وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، مفهوم مفهوم الفعل يعني معنى الفعل، المفهوم يعني المعنى يعني الصورة الذهنية، والمفهوم والمعنى والصورة الذهنية هذا معنى اسمي والاسم يخبر عنه. فإذن احنا مرادنا بمن الفاء العين اللام، هذا فعل مرادنا، هذا مرادنا الفاء عين لام. فاء عين لام ترى اسم، ضرب هي المصداق، ضرب هي المصداق. نعم يعني احنا نقول الحكم لما لا يخبر عنه هو الفعل، اسم الفعل اللي هو المعنى والصورة اللي هي الاسم، مو ضربه، ضربه هو اللي ما يخبر عنه. نعم هو الفعل فاء عين لام اسم لو فعل فاء عين لام. لا انت جاوبني، ما يصح، لا لا فاء عين لام. الان هسه انا اكتب لك فعل، اي اكتب لك فعل مرفوع، اقول لك اعرف فعل مرفوع مبتدا، يعني مبتدا شنو؟ اسم والاسم يخبر عنه، فإحنا قصدنا الفعل لا يخبر عنه فا عين لام، وهذا اسم والاسم يخبر عنه. نعم اللي ما يخبر عنه منه أحسنت، المصداق ضرب ضرب. نعم أي اسم هو هذا المقصود، اسم ويمكن نخبر عنه. فأنت ليش تعترض علينا تقول أنت تقولون لا يخبر عنه ولا أنا أخبرت عنه؟ نقول لك إحنا أخبرنا عن الاسم، مو أخبرنا عن الفرد والمصداق حتى تعترض علينا وتقول ما يصح الإخبار عنه. نعم، فلهذا قال المصنف اللي جعل موضوع في القضية هو مفهوم الفعل. مفهوم الفعل ترى اسم فاعل لام،
ما يحتاج اعتراض، هو أصلاً
مو هو اعترض. لا مو شلون ما يحتاج اعتراض، مو انت قلت ما يخبر عنه والان انت اخبرت عنه، فهو صار عنده توهم لان هو ما جاي يفرق بين المفهوم والمصداق. فاحنا شيء وما يفرق بين الحمل الاولي والشائع، احنا شيء نقول له انت ما فرقت بين الحمل الاولي، احنا مقصودنا لا يخبر عنه ترى بالحمل الاولي بالمفهوم فاعل لام، وهذا اسم والاسم قابل لان يخبر عنه، فما لك حق تعترض علينا. نعم لو قلنا لك ضرب لا يخبر عنه فوقع الاعتراض في محله، لان ضرب حمل الشائع مصداق، هذا فعلا هو اللي ما يخبر عنه، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم يعني بالحمل الاولي، بل جعل عنوان وحاكيا عن مصداقه وآل لملاحظتها. والحكم في الحقيقة، في الحقيقة يعني يقصد أولا وبالذات راجع للمصادق اللي هو ضرب ويضرب وهكذا مثل اضرب. فالفعل الذي له هذا الحكم يا حكم لا يخبر عنه حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع، يعني نقصد بمصداق الفعل ضربه، هذا ما يخبر عنه، مو فاعل لام لا يخبر عنه، وإلا فعل الفعل الفاعل لام هذا اسم والاسم قابل للإخبار عنه. نعم، أما قوله إذا قال المنطقي فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى